أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات الشماع تحت الشماع الأمر والنهي حول حكم الخروج من الدار المغصوبة و مماثله من موارد ارتكاب المحرم عليكم السلام و رحمة الله بأنه الافتراء أنه الناشي عن سوء الاختيار ولكن مع التوقف الواجب أنه عليكم. و ذكر المصنف من قبل أقوالا خمسة أنه في الموضوع واختار أنه القول بتوجه النهي من قبل وسقوطه فبقائه على صفة المبغوضية وعدم وجوب الخروج أنه شرعا رغم أنه مقدمة للتخلص، وأنه بعد ذلك تطرق إلى حجة القول بأن الخروج مأمور به وليس معصية لا حقيقة ولا حكما، واحتج له بتقريبات ثلاثة ذكر كل تقريب بعنوان إن قلت وأجاب عنه. وكان التقريب الأول يرتكز على أساس أنه استحالة التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب أنه ذيها، فإن ذي المقدمة أنه وهو التخلص أنه من الحرام تخلص من الغصب أنه في الحقيقة واجب أنه فلا بد أن يكون مقدم تكون مقدمته وهي الخروج واجبة أنه أيضا. وقد تقدم الجواب عنه بمنع هذه الملازمة العقلية، فإن القدرة على الإتيان بالمقدمة كافية في صحة إيجاب المقدمة ولا يلزم وجود وجوب شرعي بالنسبة إليها. نعم لابد من وجود وجوب شرعي إذا لم يكن هناك مانع في البين، وأما إذا كان هناك مانع فلا مانع عليكم السلام ورحمة الله. وبالجملة فوجوب المقدمة مقتضى لوجوب المقدمة، يوجب وجوبه وجوبها إن كان إن لم يكن هناك مانع، وليس علة تامة حتى أنه يستحيل التفكيك بينهما. وقد احتج المصنف على هذا المعنى بما تقدم أنه وينبغي أنه الالتفات إلى أنه سؤال يثار حول هذا الشأن وأنه جوابه، ومحصل السؤال أنه حديث المقدمية أنه فيما نحن فيه ليست واردة من جهة أخرى، فهي أن التخلص أنه ليس من الغصب إنما يجب بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالحرمة والنهي عن الشيء كذلك يقتضي الأمر أنه بضده، فالحرمة الغصب تقتضي وجوب ترك الغصب، فيقال أن الخروج مقدمة لترك الغصب بعد نصف ساعة. ولكن المصنف ليس بقائل أنه بالاقتضاء في تلك المسألة أنه اللهم إلا بالعرض والمجاز لا حقيقة، كما أن الذي اخترناه في الحقيقة هناك كان ما يقرب من هذا المعنى. وبناء عليه فلا محل لحديث المقدمية، فهذا تقريب في الحقيقة آخر لنفي إنكار مقدمية وجوب الخروج من باب المقدمة عن غير التقريب الذي كان المصنف أشار إليه أنه في الهامش عليكم السلام ورحمة الله من إنكار المقدمين. و غیره انه تقریب المذکور فی المت من انکار وجوب المقدمه دون ذی المقدمه فهذا التقریب یبنا علی انتفاء وجوب ذی المقدمه اصلا. الجواب عن هذا التقریب عن هذا السؤال انه الامر فی هذه الجهه سهل نظرا الى انه اننا لا نصار الى تصویر واجب و مقدمة واجب في البين بل نتمكن أن نفترض يعني نصور المقدمة لنفس الحرام التي وهو الغصب فيقال أن الغصب بعد نصف ساعة محرم علينا كما هو أنه والخروج الآن أنه وترك الخروج الآن مقدمة لوقوع الغصب بعد نصف ساعة لأننا إذا لم نخرج الآن فأنه سوف نكون بعد نصف ساعة قهرا في الدار ومن ثم فيكون أنه ترك الخروج أنه محرما أنه يكون ترك الخروج محرما من ناحية أنه مقدمة أنه للمحرم وإذا كان ترك الخروج محرماً لم يجوز أن يكون الخروج محرماً أو مبغوضاً عنه إذ لا يمكن أن يكون عمل الواحد فعلاً وتركاً محرماً ومبغوضاً كما لا يخفى وعليه فربما كان عدم اعتناء المصنف وغيره من القائلين من المنكرين للاقتضاء بالنسبة إلى ضد العام فيما نحن فيه ناشئاً عن هذه الجهة أنه يلاحظ التقريب الآخر الذي أنه ذكره المصنف قدس روحه لهذا القول هو تقريب الشيخ الأنصاري المذكور في تقريرات الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية أنه تقريب الشيخ أنه قدس الروح أنه يعالج أنه محظورا أنه طالما يتمسك به المصنف وقد ذكره قبيل ذلك وهو أن النهي سابقا قبل الدخول في الدار المقصوبة عن الخروج كان موجودا بلا مانع فإن من لم يدخل الدار المقصوبة يمكن أن يقال له إياك والتصرف الخروجي أنه يقال له يا بيت إذا دخلت في الدار دخولك في المدة خروجك في المدة يصير في الساعة تصرف في الدار هذه الساعة حرام عليك قبل ما يدخل الدار أنه لاحظت فأنه هناك نهي سابق على الدخول بالنسبة إلى التصرف الخروجي أنه بوضوح و هذا النهي أنه تلغو فائدته فيما إذا كان الخروج غير محرم ولا مبغوض ليش؟ لأنه هذا النهي شنو فائدته؟ ففائدة هذا النهي أنه لا فائدة لهذا النهي بعدما علم المكلف لأنه إذا دخل سوف يباح له الخروج فحينئذ لا يأمن العقوبة من ناحية الخروج وأنه بالنتيجة يكون هذا التحريم لغوا لأن التحريم إنما هو لزجر المكلف عن العمل أما إذا كان في أوان ممارسة ذلك العمل يكون المكلف مأمونا أنه العقوبة عليه أنه فحينئذ تلغو الحرمة السابقة عليكم السلام ورحمة الله. هذه الجهة المهمة المكلف والذي هو أساس وتحقق سوء الاختيار في المورد. الشيخ قدس روحه سعى إلى معالجة هذه النقطة. قال لا أنه ليس الخروج من قبل محرمة قبل أن تدخل في الدار الخروج ليس محرمة. لماذا؟ أنه تمسك له ب أنه بيان بأن عدم خروج من لم يدخل صالبة منتفية بانتفاء الموضوع أنه وليس أنه هناك حاجة إلى تحريمه أصلا أنه فأنه من لم يدخل فإن الخروج يتفرع أنه على الدخول ومن لم أنه يدخل يقبح خطابه أنه بأنه لا تخرج من الدار أنه فالشاهد وعليه فليس لدينا نهي أصلا عن التصرف الخروجي ووجه جعل المقام في جعل المورد من قبيل السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع جهة الشبه أن السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع وهي قضية إخبارية سالبة هذه القضية صحيحة منطقية فيمكن أن يقال أن أبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام ليس بقائم أنه وهذا في القضية أنه منطقيا لا إشكال فيها ولكن هذه القضية لا يحسن عرفيا فلا يحسن أن يقول الإنسان أن مثلا أبيه عليه السلام ليس بقائم مثلا أو أن مثلا ابن زيد لم يأتني وزيد أصلا ليس له ابن حتى يأتيه مثلا فهذا أنه استهجان في الإخبار وفيما نحن فيه من الإنشاء يكون النتيجة قبح الخطاب أنه بمعنى أنه يقبح أن يخاطب الشخص الذي لم يدخل الدار يا فلان إياك والخروج عن الدار أصلا الشخص الذي لم يدخل لا يحسن مخاطبته بأنه الخروج بتحريم الخروج من الدار لأن الخروج فرع الدخول ولما يدخل وعليه فبهذه الطريقة نتمكن أن ننفي أنه النهي سابق عن الخروج وبهذا التقرير يمكن أنه لنا أن ننكر أن التصرف الخروجي تصرف أنه حرام أصلا وإن كان تصرفا في مال الغير أنه من صنف التصرف الغصبي فإننا نتمكن أن نقول أن جميع المحرمات أنه إذا وقعت في مقام أنه أداء واجب أنه أهم فإن تلك الحصة منها غير محرمة وعليه ولا محظورة فنلتزم بأن أنه دخول الخروج مثل من الأرض المغصوبة مطلقا ليس بمحرم لا سابقا ولا لاحقا بعد الدخول وكذلك نلتزم بأن شرب الخمر في المهلكة ليس بمحرم أنه لا قبل الابتلاء بالمهلكة والذهاب بعيدا في الصحراء حتى يكون إنقاذ النفس أنه منحصرا بسبيل إنقاذ النفس منحصرا بشرب مثلا خمر أعوذ بالله ولا أنه بعد الوقوع في المهلكة وممارسة شربه فليس هذا بمحرم أصلا لأن هذه الحصة أنه هذه الحصة حصة تحقق المصلحة أنه الغالب وأنه ليس هناك حرمة بالنسبة إليه هذا أنه تقرير كلام الشيخ قدس الروح نتلو كلام الشيخ حتى نتلو جواب المصنف والمصنف قدس الروح في هذا الموضع يعني أسند كثيرا أنه في عباراته على غير عادته قال إن قلت إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال لن ولا كلام وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم أنه ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات أنه يعني حتى قبل دخول هذا التركيب بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك ف... في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات أنه ومنه يظهر المانع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول، وأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج. هذا اللي سبق من المصنف يركز عليه ويقول هذا الناس شنو فائته إذا هو من قبل موجود بعدين اللي يسقط شنو يصير فائته إذا تكون من قبل مو حرام أصلا التصرف الخروجي، ما يقدر المولى يحذر عبد ترى إذا تدخل الدار الغير وخرجت حدود ساعة يصير تصرف في ملك الغير إياك وأن أنه تدخل فأنه تخرج. إما أن هذا إذا حسن الخطاب بذلك واضح أنه، ولكن أثر هذا الخطاب يلغو أنه الخطاب بحرمة الخروج يلغو إذا فرض أنه بمجرد الدخول يحل له الخروج بلا مبغوضية ولا عقوبة. الشيخ أجاب وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج، وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول. فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة، لا أنه ممن ما شرب الخمر فيها إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى. وبالجملة لا يكون الخلود بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له، فسعى على الكلام في أنه مصداق للتخلص من الحرام أو أنه سبب له للتخلص عن الحرام، أنه إلا مطلوبا ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المطلوبية. قلت هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون من حصل به التخلص مأمورا به، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه على ما في تقريرات أن بعض الأجلة أنه المصنف أنه قدس السر في مقام الجواب أنه ذكر أنه أمورا. الأول التركيز على أن ما اضطر إليه الإنسان بسوء اختياره لا يكاد يكون أنه إلا قبيحا، وهذا مقابلة مع عنوان دعوة الشيخ. الشيخ يقول أن المحرمات أصلا لها عناوين، المحرمة لها حصتان، حصة أنه محرمة وحصة يتوقف عليها أنه تحصيل امتثال حكم آخر، فهذه الحصة منذ البدء أنه ليست بمحرمة ولا مبغوضة لأن مفسدتها معارضة بمصلحة راجحة في موردها. المصنف يقول أن هذا خلاف البديهة، أنه فإن الذي يتعمد الذهاب إلى الصحراء لكي أنه يأكل الخنزير ويشرب الخمر أنه وما إلى ذلك أنه لا يمكن أن يقال أن شرب الخمر منه لا يقع على صفة المبغوضية، أنه وأن أكل الخنزير منه لا يقع على صفة المبغوضية، هذا أنه ليس بوارد أنه بحسب حكم الوجدان إجمالا أنه، فهذا منبه، فهذا أنه إراد إجمالي على الشيخ. لا يمكن لنا أن نقبل بحكم العقل العملي بحكم الوجدان أنه مثل هذا المعنى. بس نحن البته الشيخ يستدل بحكم الوجدان، يعني الذي مثلا ينبغي أن يكون هذا الوجدان أنه في مورد الأحكام الشرعية نوعا أنه من مثلا اقتناص مثلا حكم من الأدلة الشرعية أنه، ولكننا يمكن أن نطور أنه هذا التقريب ليرقى إلى العقل العملي كما أشرنا، ذلك أنه من جملة المحرمات ما يقضي به العقل العملي أنه، فقتل النفس ظلما مما يقضي به العقل العملي أنه، وحرمة إيذاء الغير مما يقضي به العقل العملي، وهكذا وحينئذ فلنا أن نسأل أنه بعد إحنا مو ماكو ملف مجهول وكذا حتى واحد يوقفنا أنه عن القضاء حكم عقل عملي له ملاكه مشهود في الجملة. نقول هل يحل للإنسان يرتفع القبح عن الإنسان القبح العقلي إذا وقع الإنسان في القبيح العقلي بسوء اختياره؟ شخص أنه يعلم أنه لو ذهب إلى أنه البلد الفلاني فإنه يضطهد ويسخر لإيذاء الآخرين افترضوا من قبل الدولة أنه هم. إذا اضطر الإنسان إلى أذى للغير ما لم يكن أنه قتل في البين أنه ما لم يؤدي إلى القتل فربما يجوز أنه وقد ورد أن التقية إنما جعلت التقية لتحقن به الدماء فإذا بلغت الدماء فلا تقية. إذن يمكن في ظروف معينة يعاني الإنسان فيها غاية العسر والحرج والضرر أن مثلا يتسبب إلى أذى الغير أنه بنحوه، ولكن إذا علم هذا الشخص بأنه إذا دخل هذا البلد يقع منه هذا الشيء، يقع منه إيذاء الآخرين أنه إيذاء محرما من جملة القبائح العقلية، فهل ترون أن العقل لا يستقبح أنه منه أن يقع حينما يقع منه هذا الإيذاء أنه ولا يشعر هذا الشخص بحزازة في ضميره ووخزة في ضميره من جرائم ما يمارسه فعلا ويقول لنفسه أني لم أكن مضطرا إلى أن أتي إلى هذا البلد حتى أمارس هذا النوع من الإيذاء بالنسبة إلى الناس؟ قطعا أنه يقول. بالنتيجة هذا مجال الحكم أنه عقلي، حكم العقل العملي، لاحظت. ومنه يتبين ومن يمكن لنا أن ندعي أن بإمكاننا أن ننتزع حكما عقليا عمليا حتى في موارد الأحكام الشرعية بالتقرير الذي أنه أشرنا إليه غير مرة وتوضيحه أن لدينا أحكام عقلية تتعلق بمفردات أحكام العقل بأن الشيء الفلاني قبيح والشيء الفلاني حسن وهكذا، ولدينا حكم عقلي في مقام نظام المعادلة التي ينبغي أن تحكم عالم الملاكات المتزاحمة أنه ومن هذا النظام مثلا أنه كلما كان مثلا محتمل مهمة أنه فيكون الاحتمال فاعلا، ومن ثم أنه وهذا النظام أنه نظام مقايسة الاحتمال والمحتمل أنه هو أساس ما ذهب إليه الأصوليين في الأحكام في مباحث البرائم من أنه إذا كان الحكم الشرعي المحتمل في غاية الأهمية لم تجر البرائم، فإذا احتملت أنك إذا رميت هذا السهم يؤدي إلى قتل إنسان لا يحل لك أن ترمي هذا السهم وإن كنت لا تتيقن أنه يقتل به إنسان، ولكن مع ذلك لا يحل لك أن ترمي لمن ناحية أهمية أنه محتمل، لاحظته. ورغم أن المحتمل حينئذ قد يكون نفترضه حكما شرعيا ولكن مهما عند الشارع، إلا أن العقل يفرض هذه المعادلة حتى بالنسبة للأحكام الشرعية، يقول للشارع إذا كنت تعتبر هذا الحكم في غاية الأهمية فعليك أن تعتد باحتماله، إذا لم تعتد بالاحتمال تصادم نظام المعادلة أنه العقلي، النظام عقلي صحيح المفرد مو عقلية، لأن المحتمل قد يكون محتمل شرعي افترض وجوب حاجة، العقل مو مثل قتل النفس اللي يحكم به العقل، ولكن النظام شنو؟ نظام عقلي، لاحظته. ومن ثم فكون المفردات الشرعية لا يقتضي أنه لا حكم للعقل، لأن الحكم العقلي يمكن أن يأتي من ناحية النظام وبناء عليه، فنقول فيما نحن فيه أن العقل يمكن أن يحكم هنا بأنه إذا كانت مفسدة شرب الخمر محفوظة أنه والتصرف الحرمة ملاك مفسدة التصرف في مال غير محفوظة حتى في موارد أنه الإضطرار بالاختيار، فإن العقل يفرض بموجب نظامه أنه أن يحتفظ الشارع بالمبغوضية والعقوبة أنه ولا يرفع العقوبة أنه في هذه والمبغوضية في هذه الحالة. هذا بعد حكم النظام أنه نظام عقلي صحيح المفردة، وهو أنه افترض مثلا الحرمة في المورد قد يكون شرعيا، يعني ليس في مورد الغص في الجملة، في الجملة بالنسبة إلى حرمة الغص في بعض الموارد حرمة الغص يختلف في كونه عقليا أو شرعيا بحسب اختلاف الموارد. إذا كان لأن أسباب الملكية، إذا كانت أسباب الملكية أسبابا يقضي بها العقل، حينئذ حرمة الغصب تكون حرمة عقلية. هذا في النقطة لا بأس بالالتفات إليها، لأنه ربما يترى أن حرمة الغصب أنه حرمة عقلية دائما، يعني قبح عقلي دائما أنه، وربما يتوهم أنه شرعي. هذا في التفصيل. إذا كان أسباب الملكية أسبابا محترمة عند العقل أنه، فحينئذ حرمة التصرف في مال الغير أنه حرمة أنه عقلية. مثلا قلنا أنه مكررا أن كون الحيازة توجب حقا وأولوية للحائز بالنسبة إلى غيره، هذا مما يقضي به العقل. إذا أنه قطف الشخص تفاحة من شجرة مباحة ليأكلها، فإن أنه أخذ هذه التفاحة من يده قهرا يكون أنه ظلما بالنسبة أنه عقلا وقبيحا عقلا، لأن هذا العقل يقدر أن هذا أولى ما دام استولى عليه للانتفاع. من خطى مكانا ليبني لنفسه سكنا في الجملة، بس لا يكون هذا تبريرا للتجاوز أنه فأن العقل يحكم بأن هذا يكون أولى أنه بهذا المكان من الآخرين أنه وهكذا. لاحظت؟ فإن كان أنه استيلاء المنتهك بالغصب استيلاء أنه مستحقا عقلا، فحينئذ يكون القبيح قبيحا عقلا. وأما إذا كان الاستيلاء استيلاء محترما قانونا وشرعا وليس أنه محترما أنه عقلا، لأن هناك أسباب للملكية ربما جعلها الشارع أنه، ففي هذه الحالة أنه يكون حرمة التصرف شنو؟ أنه في مال الغير أيضا أنه يعني منفكا عن القبح أنه العقلي. فليلاحظ، فالشاهد مما ذكرناه أن كله تقريبا ما أفاده المصنف من أنه لا سبيل أنه إلى بناء على أن العناوين المحرمة لا حرمة ولا مبغوضية إليها فيما كانت أنه إنقاذا مقدمة لامتثال واجب أنه، هذا أنه ملحظ للمصنف. أنه الأمر الآخر الذي نبه عليه المصنف أنه قدس سره فيما يتعلق بأنه ما أفاده الشيخ من أن الخروج ليس بمحرم، أن الخروج ليس بمحرم نظرا إلى أن تحريم الخروج يقبح أن يخاطب به من لم يدخل بعده أنه، ومن ثم أنه فلا يكون الخروج محرما. الجواب عن هذا بوجهين، الوجه الأول النقض والوجه الثاني الحل. أما النقض فبالبقاء أنه، فإن التصرف البقائي أيضا أنه يتوقف على الدخول، وهل وأنه بينما لا إشكال فيه أنه جواز مخاطبة الشخص حتى قبل الدخول بحرمة أنه تصرفه البقائي أنه في الأرض المغصوبة أنه، فهذا أنه في الحقيقة أنه يكون أنه نقضا أنه في البن. وأما أنه الحال فبأن أنه تصرف الخروجي مقدور قبل وقوع الدخول، وغايته أنه مقدور أنه بالواسطة، بمعنى أن هذا الشخص حيث كان قادرا على الدخول يكون قادرا أنه لقدرتي على الدخول دخل في قدرتي على التصرف الخروجي. أنه ومن المعلوم أنه لا يقبح توجيه الخطاب بالنسبة إلى المسببات والأسباب التوليدية لا فعلا ولا تركا، أنه لا وجوبا إيجابا ولا تحريما. أنه فكما أنه يمكن أن يوجب على الشخص مثلا افترضوا القتل، مثلا قتل المفسد في الأرض، والقتل فعل تسريبي للإنسان لأن قبض الروح أنه وفصل الروح عن الجسد ليس فعلا مباشريا، وإنما القاتل يرمي افترضوا المقتول، أنه فرمي فعل توليدي يحقق القتل. كما أنه لو أمر الشخص بالإحراق فإن رمي أنه شيء في النار هو الذي يتأتى من الإنسان، وأما أنه صدور الإحراق هو فعل توليدي بالنسبة للإنسان، ففي مثل هذه الموارد يكون شيء مقدورا بالواسطة في الأفعال التوليدية، ومع ذلك يعقل توجه الخطاب إليها إيجابا وتحريما. وكذلك الحال فيما نحن فيه، فإنه مجرد كون الشيء مقدورا بالواسطة توقفي على مقدمته أنهما لا يقتضي أن لا يصح أن يتوجه إليه التحريم والإيجاب قبل تحقق ذلك أنه مقدم. هذا تقريبا أنه عمدة جواب المصنف أنه قدس سره. أنه
بالنسبة إلى مورد النقض وهو التصرف البقائي، التصرف البقائي ما يتوقف عليه ترك الحرام،
لا ولا كان أنه شاهد أن الشيخ التصرف الخروجي منع من إيجاب من أنه حرمة التصرف الخروجي قبل الدخول، فيقول صاحب الكفاية أن لازمه تحريم منع تحريم التصرف البقائي أيضا أنه قبل الخروج قبل الدخول عفوا. نعم الفرق بينهما أن التصرف البقائي يمكن أن يتوجه إليه الخطاب في حينه يعني بعد الدخول، ولكن التصرف الخروجي مثلا أن هناك محذور عند الشيخ في توجه الخطاب إليه، ولكن مقصود صاحب الكفاية أنه أنتم لازم كلامكم أن تلتزمون بأنه حتى التصرف البقائي ليس منهيا عنه قبل أن يدخل، يعني الشخص قبل أن يدخل لا يتوجه إليه إلا حرمة التصرف الدخولي لا البقائي ولا الخروجي. نعم بعد أن دخل حينئذن أنه يتوجه إليه حرمة التصرف البقائي مثلا عند الشيخ ولا يتوجه إليه حرمة التصرف الخروجي، لكن يقول لازم هذا أن تنكروا توجه حرمة التصرف البقائي إلا أن يكون الشيخ يلتزم بأن التصرف البقائي قبل التصرف الدخولي ليس بمحرم، وإنما يتوجه الحرمة إلى التصرف البقائي بعد الدخول، ويقول أنه ماكو مانع من هذا أن يلتزم لأن التصرف البقائي يمكن افتراض الحرمة بالنسبة إليه بعد الدخول، ما بي محذور، مو مثل التصرف الخروجي اللي ماكو مجال لتوجيه الحرمة إليه بعد الدخول، فإلا أن يكون رفع الشيخ للنقض على هذا الأساس، وهو أننا نلتزم بأن التصرف البقائي أيضا ليس هناك نهي عنه قبل الدخول. أنه فلا يمكن لشخص لم يدخل الدار المغصوبة أن يقال له يا فلان لا تبقى في الدار المغصوبة، وقال فيقول هل دخلتها كي أبقى فيها مثلا، فأنه نعم يتوجه النهي عن التصرف البقائي أنه بعد أنه دخول. ولكن الشيخ من القائلين بمثلا الواجب المعلق، أنه وحينئذ فالحرمة المعلقة والحرمة الفعلية من قبل ربما أنه يكون في الحقيقة معقولا، وحينئذ يمكن أن يكون حرمة البقاء فعليا حتى أنه قبل إذا لم يكن مقدورا أنه بالفعل. على الحال ينبغي التأمل. قال المصنف قدس، هذا صلب كلام المصنف، هذان الأمران اللذين ذكرناهما صلب كلام المصنف. أولا نبه على ما أشانه له أولا، قال لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام او ترک الواجب انما یکونو حسنا عقلا و مطلوبا شرعا و امکان قبیحا ذاتا اذا لم يتمكن المکلف قبیحا ذاتا انه یعنی اقتضاءا ينبغي ان يكون المقصود انه نهاستو و امکان قبیحا ذاتا قبحا اقتضاءیا اذا لم يتمكن المکلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره اما في الاقتحام في ترك الواجب او في فعل الحرام انه واما في الاقدام على ما هو قبيح وحرام لولا ان به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام اذا المكلف لم يقع بسوء اختياره اما في ترك الواجب انه مثل ان يقع في ترك انقاذ الغريق انه بسوء اختياره يبتعد الى محد انه بعد ما يقدر ينقذ الغريق لانه ما يلحق عليه هو بسوء ابتعد انه لاحظت او فعل الحرام انه مثل ترض شرب الخمر نعوذ بالله واما في الاقدام انه على ما هو قبيح وحرام لولا ان به التخلص بلا كلام هذا هو انه في الحقيقة ما نحن فيه وإما في الإقدام على ما هو قبيح وحرام لولا أن به التخلص أنه بلا كلام أنه كما هو المفروض في المقام ضرورة تمكنه من قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف أنه هذا تقريبا دخل في الأمر الثاني اللي أشرنا إليه وهو الإصرار على وجود النهي قبل الدخول لأن هذا النهي إذا كان موجود قبل الدخول ما يمكن أن نفترض سقوطه وسقوط آثاره تماما بعد الدخول وإلا يصير لاغي لاحظتوا لذلك ضرورة وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا كما كان يتمكن منه دخولا غاية الآن يتمكن منه أي من التصرف خروجا منه يعني من التصرف من الدخول من التصرف دخولا بلا واسطة ومنه أي من التصرف خروجا أنه بالواسطة غاية أن يتمكن منه بلا واسطة ومنه بالواسطة هذا تكرر منه بلا بيان المرجع قد يكون في المورد من قبيل إيهام الإبهام وإيهام الإبهام من المحسنات البديعية أن إيهام الإبهام مو إبهام أنه حقيقي إيهام الإبهام في الجملة لأنه شوية طرف إذا يريد يغفو يتنبه إذا كان عندني أن يفهم الكلام لاحظتوا منه بلا واسطة ومنه بالواسطة ومجرد عدم التمكن منه إلا بواسطة لا يخرج عن كونه مقدورا كما هو الحال في البقاء فكما يكون تركه ترك البقاء مطلوبا في جميع الأوقات أي ولو قبل الدخول فكذلك الخروج مع أنه أي البقاء مثل الخروج في الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته وإن كان عن مطلوبية البقاء قبله وبعده الشهر على القبل مثل بعد إنما ذكر أنه يعني من باب التعميم والمناسبة وإلا كذلك لم تكن أصلا المانعية أنه من بعد قبل وقال أن البقاء يمكن التخلص الشخص منه البقاء يمكن التخلص منه يعني يمكن توجه الناس بعد الدخول بأنه لا تبقي فلان في الدار المغصوبة كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته الدخول وإن كان العقل يحكم بلزومه إرشادان بلزوم الخروج إرشادان إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين ومن هنا ظهر حال شرب الخمر هذا تقريبا خلص كلام المصنف مع أنه شيخ لب كلامه أنه خلاص لكن هناك تعقيبات لعبارته منها من جملة التعقيبات أولا أن الشيخ أنه قال حال ما نحن في حال من شرب الخمر في المهلكة شلون شرب الخمر في المهلكة مو حرام أصلا أنا كذلك ما نحن فيه حال المشبه به هو حال المشبه أصلا ليس الحال في المشبه به إحنا في شرب الخمر في المهلكة من يقول إذا وقع في المهلكة بسوء الاختيار هم أنه بالنسبة له قبيح إذا واحد يأخذ أنه معه بطل من الخمر ويذهب به إلى الصحراء القاحلة أنه وأنه ينتظر حتى يحصل له المسوغ الشائي بالنسبة إلى شربه أنه فهذا بالنتيجة أيضا نحن نحكم بأنه هذا حرام عليه الشرب في هذه الحالة. غاية الأمر بعد أنه إنقاذ النفس من باب حكم العقبة ارتكاب أخف القبيحين يجوز له الشرب، أنه يجوز العقب شربه، مو أنه شرعا أن هذا مو مبغوض منه. فالتشبيه الشيخ يعني حكم المشبه به ليس وضعهما من واد واحد. هذا في الملحظ على عبارة الشيخ. قال من هنا ظهر حال شرب الخمر على جن وتخلصا عن المهلكة، وأنه إنما يكون مرغوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسهولة فيه، وإلا هو على ما هو عليه من الحرمة، وإن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه لكون الغرض فيه أعظم. فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد محذورين منهما، فيصدق أنه تركهما ولو بتركه ما لو فعله لأدى لا محال إلى أحدهما. أنه صديقان، أنه أحدهما أنه ذهب بالخمر إلى الصحراء ليذوقه حلالا والآخر امتنع عن ذلك. فما يصدق أن هذا اجتنب الخمر؟ أنه فيصدق أنه تركهما ولو بترك ما لو فعله لأدى لا محال إلى أحدهما. كسائر الأفعال التوليدية حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها واختيار تركها بعدم العمد إلى الأسباب، واختيار تركها بعدم العمد إلى الأسباب، حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها واختيار اختيار عطف على العام. البته كلمة السائر الأفعال التوليدية السيد الحكيم قدس الله علق عليه بأنه كان الأولى أن يكون نظير الأفعال التوليدية، فإن شرب الخمر ليس من الأفعال أنه توليدية. أنه نعم، وهذا أنه صحيح. البته كلمة السائر أنه رسيد إلى أنه استعمل بمعنى الباقي أنه، وهو المناسب من قبيل السور وما إلى ذلك، وربما يقال أن كلمة السائر يأتي بمعنى الجميع أنه. وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج وإن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة أنه. هذا في الملحظ. ملحظ الآخر على كلام الشيخ، ملحظ غير الجوهري، الشيخ هذا يصير صالب بانتفاء الموضوع أنه إذا قيل على الشخص، إذا قيل زيدون الغير الداخل في الدار لم يخرج منه أنه، هذا يصير من قبيل الصالب المنتفي بانتفاء الموضوع. الملحظ على ذلك أولا أن هذا مو من الصالب المنتفي بانتفاء الموضوع، وإنما السالب المنتفية أنه بانتفاء مقدمة المحمول أنه، لأن الموضوع هو زين أنه وليس أنه المقدمة. إذا قيل فلانون أنه لم يشرب الخمر أو لم يخرج من الدار المغصوبة، هذا ليس من قبيل السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع أنه. بس هذا الأمر في هذا أنه هياط، حسنا لعل مقصود الشيخ كما يدل عليه التدقيق في العبارة تشبيه أنه مورد بالصالبة المنتفية بانتفاء الموضوع في قبح الإخبار به، يعني عدم استهجان سوق القضية بنحو الصالبة المنتفية بانتفاء الموضوع. إذا قيل زيدون لم يخرج أنه من الدار المغصوبة، إذا واحد يسمع هذا الكلام يقول يقين زيد من جملة الداخلين فيها، بعد ما يدري أن هذا أصلا في الحقيقة ليس من الداخلين أن هذا جه. ثانيا المصنف يقول أن كون الصالب صالبة بانتفاء الموضوع لا يقدر أنه، لأن المورد ليس أنه قضية إخبارية وإنما القضية قضية إنشائية، وفي النهي عن المحمول يكفي مسوغا القدرة عليه بالقدرة على الموضوع أنه، و أنه لا يكون هناك استهجان بالنسبة إليه. نعم هذا الاستهجان ربما ينشأ عن أسلوب إلقاء الخطاب، ولا ينبغي الخوف من الجوانب الأسلوبية أنه البحث وبين ما مقتضيات ذوات المعاني. إذا تريد تنها عن الخروج عن الدار المغصوبة بالنسبة إلى داخل، لا تقول رأسا يا فلان لا تخرج من الدار المغصوبة أنه، إذا بهذا اللغة يقال يقول بس قابل أني داخل بها حتى أخرج، كنت تقول يا بتر إذا تدخل الدار المغصوبة تطلع إلى التصرف حدود ساعة، وهذا التصرف كله حرام لأنه بدون إذن الطرف انه هذا تشوف ماكو في الاستهجان انه لاحظتوا ماكو هناك في الاستهجان. فاحيانا للجوانب الاسلوبيه في الالقاء القباح ينشا من الاسلوب مو من نفس المعنى انه لاحظتوا. لذلك قال المصنف لو سلم عدم الصدق الا بنحو السالبه المنتفيه بانتفاء الموضوع فهو غير ظائره. لا هذا لو سلم اشاره الى ان ما نحن فيه من ليس من قبيل الصالبة المنتفية بانتفاء الموضوع بل من قبيل الصالبة المنتفية بانتفاء مقدمة المحمود أنهم لأن قلنا أنهم من شبيه الأفعال التوليدية يعني إنما المقدمة المحمول في الحقيقة ما حاصلة فهو غير ظائر بعد تمكنه من الترك ولو على نحو هذه الصالبة ومن الفعل بتراصد تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه الصالبة فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج او يختار ترك الدخول والوقوع فيهما لئلا يحتاج الى التخلص والعلاج انه على كل حال ما دام هو متمكن من هذا الشيء انه ومعرض للوقوع فيه يحصل الخطاب فيه لان مصحح الانشاء انه هو مصحح الانشاء مصحح البعث والزاج هو إمكان وقوع المكلف معرضية وقوع المكلف وهذه المعرضية موجودة ولو كان بتوسط المعرضية للموضوع وما إلى معنى أن نقول أنه لا أن نرفع الله عن التحريم لا لشيء لشنو إلا أن هذا ما يحسن أن يقال له كذا شنو ما يحسن إذا هو على كل حال معرض هذا الفعل دي مفسدة وهذا معرض للوقوع في هذا لارتكاب هذه المفسدة ولو من ناحية ارتكاب الموضوع في القضية بعد الإنشاء كلش علمي ما له معنى أن نرفع اليد على الإنشاء أنه تمسكا بنوع من الاستهجان. ثم هذا نهى عن التصرف الخروجي بخصوصه كما قلت كجهة أسلوبية بها حزازة ومن ثم إذا كان بعنوان عام مثل يحرم عليك أي تصرف خروجي اللي يشمل الدخول والبقاء والخروجي لكن مو بعناوين مفككة حتى ينشأ بها قباحة أنه حينئذ ليس هناك مشكلة في البيع أنه إن قلت هذا التقريب الثالث أنه من تقريبات كون الخروج واجبا أنه غير مبغوض وغير مبغوض وعصب هذا التقريب أنه أن أصلا إذا الشارع كان الشارع يعاقب على هذا التصرف الخروجي مبغوض عند هذا التصرف الخروجي يعاقب عليه العقوبة على المقدمة مع العقوبة على ترك المقدمة ما ينسجم احنا نكون نتخلص واذا ما نتخلص علينا عقوبة والتخلص متوقف على الخروج والخروج انه عليه عقوبة هذا مثل واحد انه منا يعني كأنه نحن نجر من خلال العقوبة على الخروج يثبطنا عن الخروج ومن ناحية عقوبتنا أنه على الغصب الزائد بعد الاستزاع وعدم التخلص نعاقب على أنه عدم التخلص ولا يمكن أن يكون المقدمة معاقبا عليها وترك ذي المقدمة أيضا معاقبا عليها هذا جاجل من جانبين ما يمكن تشهب أن قلنا ماكو مشكلة في أن لا يكون المقدمة واجبة خلي لمانع أن ما المقدمة ليست واجبة أما أن تكون المقدمة معاقب عليها على فعلها وترك ذي المقدمة أيضا معاقب أنه عليه هذا أنه في الحقيقة لا يكاد يجتمع أنه أمران أنه يأتي الحديث إن شاء الله وتتمة الكلام في المسألة في الحلقة القادمة الحمد لله رب العالمين
نفس المكان يكون هنا مثل ما هو